كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وبين للناس حتى ما تركهم إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم يقوم الناس إلى رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا برابطة الإيمان وبرابطة الإخاء وبحنان العاطفة في الله عز وجل، وأن يجعل لنا هذه العاطفة في الله سبحانه وتعالى ذخرا وكنزا يوم نلقاه بيض الوجوه يا رب العالمين، أصفياء النفوس، أنقياء القلوب. اللهم اسلل عن قلوبنا كل سخيمة لا ترضيك، واسلل من قلوبنا كل خلق لا يرضيك. طهر قلوبنا ونقنا برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن ذخرنا هو ما عندك لا ما عندنا، فإنا نبرأ إليك من ذنوب وخطايا أثقلت، ومن انحرافات وآثام كثرت، ولكننا لنا أمل في نور وجهك يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل عملنا ونطقنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، من ضمن الرسائل التي تلقيتها في هذا الأسبوع أثرت في رسالتان غاية التأثير، ورأيت أنه أن أبدأ بهما رغبة في إيضاح أمور في منتهى الأهمية. اتصلت بي أم وقالت إنها فقدت ابنها في حادث منذ فترة، وأنها منذ هذا الوقت والشيطان يوسوس لها وتأتيها شكوك في العقيدة، والشيطان لا يتركها وهي تخشى على دينها. ونحن أيها الإخوة لابد أن نوضح أمرا هاما، إن المشكلة ليست في اللحظة التي تفقد فيها هذه الأم ابنها، بالعكس، المشكلة في اللحظة التي كان أبناؤنا أحياء بيننا. في هذه اللحظة كنا نظن أنهم ملكنا نحن، فإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى نشعر أنه أخذ شيئا منا يخصنا ونملكه. كيف يفعل الله فينا هذا؟ كيف يفعل الله بنا هذا؟ هذا هو الخطأ. الصواب هو ما نقوله، نقول ولكن لا نفهم، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، ابني هو لربي عندي، هو ليس لي أنا، وتدخل الله عز وجل في حياة ولدي ليس تدخلا فيما يخصني أنا، وإنما هو في ملك الله عز وجل الذي عندي. وأنا حين أغضب إنما أنازع الله في ملكه. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. لهذا تصورت مثلا أن المدرس إذا أحب تلميذا عنده ثم انتهى وقت الدراسة وجاء الوقت ليتخرج هذا التلميذ، هل ترونه يسقطه في الامتحان ليبقى في المدرسة أو في الكلية؟ هل ترونه يقول لأبيه: كيف تأخذ الولد مني لقد أحببته؟ هذه هي المشكلة. المشكلة أن الذي يعطينا إياه رب العالمين هو ملك لله وليس ملكا لنا، هو أمر راجع إلى الله وليس راجعا لنا. لذلك إذا قبض الله عز وجل وديعته فيجب أن نقول: إنا لله وإنا إلى الله راجعون، والملتقى عند الله رب العالمين. فأقول لهذه الأم: يا أماه، اعلمي أن الله تعالى هو الذي يملك المال والعباد والأبناء والآباء والأموال وكل شيء، وهو يتصرف فيه بحكمته، ونحن مستخلفون على هذه الأموال. أرأيت لو أن إنسانا ركب القطار ومشى به القطار 20 محطة، فأحب ديوان القطار وصار يزين فيه ويطلب العصير والمشروبات والمأكولات وأحب الرفقة، لكن جاءت محطة النهاية ولا بد أن ينزل، هل يقول لصاحب القطار: والله أنا ارتبطت بالقطار عاطفيا ولا أستطيع أن أنزل؟ الله تعالى لم يجعل لنا هذه الحياة لنخلد فيها، ولم يجعل لنا هؤلاء الأبناء ليكونوا ملكا لنا، ولم يجعل الزوجة بالنسبة لزوجته باقيا أبدا، ولم يجعل الزوجة لزوجها باقية أبدا. بل البنت التي تتعلق بأبيها لو فقدت أباها، أبوها من قال لك: يا بنيتي إن أباك سيعيش لك طوال العمر؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل البشر بينهم ودائع الله عز وجل فيما بينهم، والله يسترد وديعته أن شاء. ونحن نقول: لك الحمد يا رب أن أعطيتنا، ولك الحمد أن استرددت وديعتك، وإنما نحتسب عند الله عز وجل الصبر على الفقد، فإنا نلحق بهم غدا. أيها الإخوة، المشكلة تأتي إذن من فكرة في الرأس. المشكلة تأتي أن كل أب وأم يتصور أن أبناءه ملك له. وأنا شخصيا سمعت امرأة كانت في مصيبة، يعني الصدمة بفقد ولده، فإذا بها تقول: وأستغفر الله العظيم مما قالت، لكن قالت لي: ربنا بيعمل كده، سبحانك يا رب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقول: ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه ياخد مني ابني؟ ليه؟ نعم، الله تعالى يتعبدنا أن نصبر على أمره. انتوا عارفين اللي بيدخلوا في كلية عسكرية، القائد العسكري والقائد في الكشافة والقائد يدرب من يدربهم على أن يطيعوا الأمر حتى في الظروف الصعبة، لأنه لو كان لما يتحبب إليهم ويهزر معاهم ويتبسط معاهم ويوسع عليهم يقوم ويحبوه ويطيعوا أمره، إنما إذا انقلبت الأحوال انقلب هو أيضا، فإنهم ساعة الأزمة لم يصلحوا أبدا. لذلك يدربهم المدرب الحاذق الذكي الواعي الفاهم، سواء في الكشافة في الرياضة في عسكرية، يدربهم على الحلو والمر، على الصعوبة واليسر. فالله تعالى لا يريد للعبد أن يعبد الله لأنه واكل شارب نايم قاعد في تكييفه وبعدين فتح التلفزيون سمع موعظة فتأثر ودمعت عيناه، وإلا لتحقق فيه قول الله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حالة معينة فقط، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله لا يعتد بطاعة تكون على حسب الظروف كويسة فأطيع الله، وإنما يريد طاعة في الحلو والمر. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي، بل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم السابقين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. زلزلوا، يا سلام، زلزلوا. نعم، لأن العبد يعبد الله في الحالين. فيا أيتها الأم، إن كنت تظنين أن الله تعالى أنت تعبدينه عندما تكون ظروفك حلوة، هذه ليست الطاعة. الودائع ودائع الله، والله رب وأنت عبد، ونحن إنما نعبد الله بالرضا عن قضائه وقدره. ولست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فقد كل ولده، كل ولده في حياته، ولم تبق إلا بنية واحدة، بنية واحدة، كأن الله تعالى ادخرها لشرع الله في ميراث الأنبياء، أن الأنبياء أبناؤهم لا يرثونهم، إنما كل أبنائه، كل أبنائه فقدهم في حياته. فكيف كان؟ هل نحن أكرم على الله عز وجل؟ لذلك أنا لا أعزيك يا أختاه، وإنما أقول لك: اعلمي أصلا ما هو الإيمان. الإيمان ألا تظني الأمر ملكا لك وهو ملك لله. في يوم من الأيام زوجة قالت لزوجها هذا الكلام، قالت له: شفت يا راجل، شفت جيراننا استلفوا منا حلة، وعاء، إناء، طبق، كوب، استلفوه وبقي عندهم، يبدو أنهم تعودوا عليه وأحبوه وأصبحوا يأكلون فيه كل يوم، و ثم طلبت وعائي، يا فلانة لو سمحتي أنا كنت اديتك طبق رديه إلي. فغضبت مني جارتي، فقال: سبحان الله، أنت طلبتي ما تملكينه، أنت فقط أعطيتها الإناء لفترة، الإناء لفترة. فهل يا ترى نحن هكذا بهذا الجبروت؟ الله يخلق وينشئ ويرزق ويعطي، ثم إذا أراد الله تعالى لملكه أن يسترده نازعنا الله في ملكه؟ كيف إذن نقول إن الله مالك يوم الدين؟ كيف نجرؤ أن نقول مالك يوم الدين ونحن ننازع الله في ملكه؟ لذلك أيها الأحبة، نسلم لله عز وجل، ونعلم أنه ما من شيء عندنا، حتى نور أبصارنا، حتى سماع آذاننا، حتى العافية، حتى الزوجة، حتى الولد، حتى المال، إلا منحة من الله تعالى، ونحن نعيش على لطف الله وكرم الله ورفق الله وحنان الله ومن الله بنا. فكل الذي نفعله أن نسأل الله أن يلطف بنا، وأن يمن علينا، وأن ييسر علينا، وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يرزق قلوبنا القدرة على فهم الدين. اللهم آمين. وأسأل الله يا بنيتي يا أختاه أن يربط على قلبك بالإيمان وبالتقى وبالهدى، حتى تعلمي أن الله هو الملك، وأنه هو الملك وحده، وأنه هو الملك ونحن المملوك العبد. اللهم آمين. وتقبل الله يا ذا الجلال والإكرام منك إيمانك. وأما الشيطان فأرغميه، أرغمي أنفه، وقولي: أشهد أن ابني ملك لربه، وأنني ملك لربي، وإنما أرجو أن يجمعني الله تعالى به في مستقر رحمته. الملتقى قريب، ليس فراقا، وإنما هو مجرد وقت، ثم سنلتقي بعد ذلك. أسأل الله أن يجعل لقاءكما في الجنة يا رب العالمين. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، أنني أيضا تلقيت رسالة، بل أكثر من رسالة، حول مسألة أن أم تقول ابني لا يصلي وهو في الثانوية العامة، زوجة تقول زوجي لا يصلي لا أو لا يعني لا يلتزم بالطاعة، زوج يقول زوجتي دعوتها إلى الحجاب وتلبس ملابس ما هي بالحجاب وتأبى علي، إنسان يقول والله أنا ابني حاولت معه كذا. يا أخوتاه أكرمكم الله يا رب العالمين، شوفوا يا جماعة نحن فرطنا، خلوني أكلمكم، أنتم فرطتم في فترة زمنية اسمها سنة، 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، تفريط طويل في هداية الأبناء، في أن توقظوهم لصلاة الفجر، في أن تجعلوا الصلاة حلم حياتهم، في أن يحبوا صلاة الفجر بأن تعطوهم الحلوى في وقت الفجر والنزهة في وقت الفجر. أنتم قصرتم في ربطهم بالمساجد، أنتم قصرتم فترة طويلة. الآن ابنك يا حبيبي كبر، خلاص كبر، لم يعد أم وابنها، لازم تحفظوا هذا، وهذا هو جوابي على كل هذه الطائفة من الأسئلة، لم يعد أم وابنها، لم يعد زوج وزوجته، زوجة وزوجها، وإنما أصبح الأمر ها دعوة إلى الله، أنك تحتالين لابنك، لأنه أصبح شخصية مكتملة، خلاص بيفكر له طريقة وبيقعد مع أصحابه يقول أمي وأبويا دول بيقولوا كذا وكذا وما فيش فايدة فيهم ولا فهمني ولا فهمهم. اتغيرت الحالة، أصبح شخصية. فالذي فرط من قبل عليه اليوم أن يهدأ، وهو مسؤول حتى الآن ولغاية بعد 5 سنين وعشر سنين مسؤول، لكن عليه أن يعلم أنه صار داعية. في لحظة الهدوء يكلم ولده يقول له تعالى حبيبي أنا عايز أعرف أنت تفتكر ليه ما بتصليش يعني، أو بطرق أخرى، لأنه جايز حتى هذه الطريقة تكون لأنها طريقة مباشرة لا تثمر. المهم الذي أريد أن أقوله في كلمة واحدة، الأم مع ابنها مش مسألة أمومة، والأب مع ابنه مش مسألة أبوة، لأنه فرط في وقت التنشئة، 7 سنين طفولة و7 سنين مراهقة، لحد ما ابنه بقى عنده 15 و16 و18 سنة، لقد وصل إلى شخصية، فأصبحت مش أبوة وبنوة، وإنما أصبح الأمر دعوة إلى الله باستمالة القلب، فتعلم كيف تدعو. وأنا شخصيا أحب الذين يقومون بعمل دورات لتعليم كيفية الدعوة إلى الله، فلا دعوة إلى الله عز وجل إلا بهذه الطرق الصالحة. لكن ده لا يعفي الأب من سلطته على أولاده، لكن المهم أنه ما يكونش في 10-15-20 سنة فرط حتى في السلطة. كانت مراته تقول له أنا خارجة، لا ما تخرجيش، لا خارجة بقى وتعمل اللي انت عايزه فتخرج. أو ما يكونش ابنه بيعصيه وخلاص فقد السلطة وأصبح لا شيء، وأصبحت بنته تخالفه وابنه يخالفه، فلما أجي أقول له أنت مسؤول أن تمارس سلطتك يقول لي سلطة إيه ده أنا بحترت خلاص انتهت. لا، إنما إذا كانت لا تزال له سلطة الأمر، لا تزال له سلطة الأمر والنهي على أبنائه، فهو مسؤول أمام الله عن أن يستعملها. إنما إن فقدها لابد أن يحتال بأن اصرف، أيوة اصرف، وهات كده ناس من الصالحين، زوج وزوجة وأولادهم يجوا يزوروك ويقوموا، يحصل يعني ترائي بين الطرفين، يرى أهل الفضل وتحاول تجذبه عن طريق شيء يسمعه، عن طريق المهم بطريق الدعوة. يعني لا أريد أن، ليس مقامي اليوم الآن أني أفصل ما هو طريق الدعوة، وإنما فقط أردت أن أقول المبدأ، أن أصحاب هذه المشكلات يحتاجون إلى أسلوب الدعوة لا إلى سلطة الأبوة والبنوة. نغير المفتاح ده في ذهننا حتى نعرف كيف ننجح في دعوة أبنائنا. أيضا أيها الإخوة، من الكلمات السريعة قبل أن أدخل فيما بين يدي من يعني أسئلة الإخوة الكرام، نقطة مهمة جدا، أنا حزين والله، الناس في كل مكان، مؤتمرات وتلفزيونات وبرامج، يتكلمون عن المرأة ونظرة الإسلام إلى المرأة، ويقولون إن أعداء الإسلام وخصوم الإسلام يهاجمون الإسلام بأنه يقهر المرأة. يقوموا يا ولداه الجماعة المخلصين يطلعوا مؤتمرات ولقاءات وتلفزيونات يقولوا لا يمكن، الإسلام مع حقوق المرأة، الإسلام صان حقوقها، أعطاها حرية التملك وحرية التعلم وحرية المشاركة السياسية وحرية المشاركة العسكرية وحرية وحرية وحرية. ماذا فعلوا فينا؟ ها؟ استدرجونا لملعبهم هم، للموضوع الذي يطرحونه هم، لدرجة ان كل حركات تحرير المرأة وكل المنظمات السياسية شغلتها انها تخلي المرأة شبه الراجل بس. يقولك ازاي انتوا عايزين تهضموا حقوق المرأة؟ فين حقها انها تشتغل في المجتمع؟ فين حقها انها تتاجر زي الرجل؟ فين حقها انها تشارك في السياسة وتبقى رئيسة جمهورية ونائبة في البرلمان؟ اين حقها في ان تتعلم وان تعلم؟ اين حقها؟ اين 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 اين؟ شوف كل حركات المرأة في العالم هدفها تعمل شبه بين الرجل والمرأة، تقول لا لا ليه المرأة ليست مثل الرجل. ويا ايها الاخوة العقلاء، هو حين خلق الله كائنا اسمه رجل وكائنا اسمه امرأة، مش معقول هل كان يقصد ان يكون التماثل تاما بين رجل وامرأة؟ بالعقل كده، سيبك من ايه من التفاصيل، بالمخ كده، حين خلق الله رجلا وامرأة، هل تتصوروا ان الله تعالى اراد ان يكون الرجل والمرأة متماثلين تماما لدرجة ان الستات يلبسوا بدل دلوقتي مثلا ويقصروا شعرهم علشان يبقى زي الراجل خارجين بالطريقة الفلانية وعايزين يشتغلوا من حقها لا، الله تعالى سبحانه وهو الحكيم أراد فعلا إذ خلق كائنا اسمه رجل وكائنا اسمه امرأة بداهة أن يكون هناك فارق. فارق في إيه؟ إحنا يعني متصلين بالعلوم الشرعية نعلم أن الرجال شقاء، أن النساء شقائق الرجال، ده حديث، النساء شقائق الرجال، ونعلم قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ونعرف قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، 10 أصناف في سورة الأحزاب رجل وامرأة، ونعلم قول الله تعالى عن الذين يعملون الصالحات من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى لا نضيع أجر من أحسن عملا من ذكر أو أنثى، الذكر والأنثى، نعلم هذه المساواة في إيه بقى؟ ها اسمع الكلمة دي، في أصل الحقوق والواجبات، في الأصول، أصل الحقوق والواجبات. إنما أيها العقلاء، إنه يبقى الفكر العالمي يترجم ده الى تماثل في الوظائف بالضبط، مين قال كده؟ الطبيب له حقوق، الطبيب له حقوق، والفلاح له حقوق، لكن الفلاح يعمل في الحقل والطبيب يعمل داخل غرفة العمليات. فاذا قلت للطبيب كيف ايها الطبيب تقبل ان تدفن في غرفة العمليات، اخرج الى الزرع، او قلت للفلاح كيف تقبل الا تلبس البلط الابيض وتقعد وما تتوسخش بالتراب بتاع الارض، افسدت الطب او افسدت الزراعة. فاصل الحقوق والواجبات ان الفلاح يقدر يروح ينتخب والطبيب ينتخب، الفلاح يبقى رئيس دولة والطبيب رئيس دولة، الفلاح يتعلم والطبيب يتعلم، الفلاح يمتلك والطبيب يمتلك، الفلاح كذا والطبيب كذا، لكن ليس معنى هذا هو التماثل. عشان كده هذه المنظمات العالمية وحركات تحرير المرأة مخبولة، والجماعة المتأثرين بهم الواقعين في أسر هذا الكلام مخبولين، يقولك لازم تشتغل طبيبة ومهندسة وصحفية ومش عارف وسفيرة ووزيرة وقاضية يا جماعة هذا الكلام أنتم تريدون به أن تنشئوا تماثلا في التشابه، إنما تعال شوف طريقة الإسلام. وأنا هقول لك إزاي الدعاة طبعا الدعاء الأجلاء من أساتذتنا لم يقعوا في هذا الحمد لله، لكن كيف يمكن أن نستدرج لدرجة نبقى كلنا بنتكلم في الهامش؟ الأصل أن الإسلام جعل للمرأة وظيفة، وظيفة أساسية، وجعل لها حقوقا، يعني من حقها أن تتعلم، ومن حقها أن تعلم، ومن حقها أن تتملك المال، ومن حقها أن يتاجر لها في هذا المال، ومن حقها أن تعمل بتوفر شروط معينة إن احتاجت أو احتاج المجتمع إلى عملها، أو كانت يعني عندها وقت وكذا، ومن حقها أن إذا احتجنا إليها أن تخرج في قتال، وأن تتكلم مع رئيس الدولة، وأن كل ده. لكن كل ده هو الحقوق الهوامش، يعني أنا من حقي أن أتنفس الهواء، من حقي أن آكل الطعام، من حقي أن أنام، من حقي أن أذهب إلى عملي، من حقي. لكن شغلتي إيه؟ شغلتي مش هي الحاجات دي، أنا لي عملي، لي عمل أقوم به. فتلاقي المسلمين والمؤتمرات الإسلامية ثابت الوظيفة الأساسية اللي هي تساوي 95% من حياة المرأة، ومسكت 5% اللي هي الحقوق الهامشية، كأننا بنقول خلينا مؤتمراتنا عن ان حق المرأة في انها تاكل وتشرب، يقول لك برضو حقها في التملك والتعليم. لا شك انه دي حقوق، بس نسبتها 5% 10%، يعني نسبة هامشية. انما وظيفة المرأة ها مختلفة، نظرة الإسلام إلى المرأة ولذلك الفرق بين الرجل والمرأة فرق وظيفي، احفظوا الكلمة دي اعملوا معروف. الفارق بين الرجل والمرأة في الشرع فارق وظيفي في الوظيفة التي تؤديها المرأة والوظيفة التي يؤديها الرجل. لو جبنا المرأة تؤدي وظيفة الرجل والرجل يؤدي وظيفة المرأة، يبقى احنا مع الاسف انجرينا ايها المسلمون ما تعقدوش مؤتمرات في 3-4% الهامشيين وتسيبوا اصل الوظيفة. وهقول لكم ايه هي اصل الوظيفة. المرأة اصلا وظيفتها ايه؟ ان الرجل والاولاد والمجتمع، بيخرج الرجل في البر يتخانق ويحصل عمل في شغله ومقالب ومنافسة حول كذا وكذا، فيعود البيت ثائر النفس في حالة فوران من الظروف والحر والصعوبة والخناقات واللي. فإذا وجد في البيت من يهدئ ثورته، وهو بقى واحد جنبه 50 مليون واحد هيجين كلهم، فإذا وجد في البيوت من يهدئ الثورة ويكفكفها ويزيل المتاعب، رشد المجتمع وخرج هذا الرجل هادئ النفس بعد أن كان دخل في بيته ثائر النفس. والولاد راحوا المدرسة، ده مدرس ضرب ولا شتم، وده سقط في الامتحان، وده زميله ضايقه، وده حذاء انقطع، وهذا وراجعين والمش عارف مين حصل ايه، وراجع من الحر والتعب والجهد، وراجع ايضا ثائر النفس. فان وجد اما تهدئ النفس الثائرة فقد وقينا المجتمع الثورة، وطلع الولد تاني يوم الصبح كويس قوي. فاذا ما حدث العكس ولم نجد في البيت من يهدئ الثورات، بل كانت المرأة ايضا تعمل في الخارج وتعود الى بيتها ثائرة هي الاخرى وحالتها كرب هي كمان، اصبح ثورة مقابل ثورة، وأصبح البيت حريقة والعيال لا يجدون. وكم سمعت هذا من شباب في بعض الجلسات الأعداد، يقول لك لا نجد الملاطفة إلا من بنت الجيران وبنت زميلتنا في العمل، ويبدأ الانحراف، لأن الأم مش فاضية، بتقوله روح تفرج على الكرتون في مرحلة سنية، روح تفرج على التلفزيون، ما تشوف تخرج مع أصحابك، انت قاعد كذا ليه؟ فيبقى الولد ثائر لا يجد من يهدئ، البنت ثائرة لا تجد من يهدئ الرجل. ولذلك المجتمعات العالمية الغربية كلها، كل المجتمعات الغربية حريقة، صح ولا لا؟ نسب الطلاق في بعض البلاد أعلى من نسب الزواج، انتوا عارفين الحكاية دي ولا لا؟ في بعض البلاد اللي بيتطلقوا أكثر من اللي بيتجوزوا، مجتمع بيتفكك. وهناك زيجات زوجيات يعني شكلية مستمرة. فأنت يا رئيس التحرير مجلة كذا، ويا رئيسة الجهاد الفلاني، ويا سفيرة كذا، ويا وزيرة كذا، عايزين ان يتحول البيوت الى مطلقات وبيوت مشروخة وابناء منحرفين و لانك عايز تطلع المرأة من وظيفتها الاساسية اللي هي انها راعية لهدأة المجتمع. تاني، ها، راعية لهدأة المجتمع، لسكينة المجتمع، وجعل بينكم مودة لتسكنوا اليها. يا سلام يا رب العباد، لتسكنوا اليها، عشان لما ترجع تبقى هي نامت وارتاحت وقاعدة مبسوطة، تقعد، وأنا والله لا أستحي أن أقول هذا، تقعد بأصابعها وأناملها تلعب لزوجها في شعره علشان وتمسح عليه وتأتيه بما يشرب وما يأكل، وإذا ثار كانت هي، هو ده اللي يهدي المجتمع. إنما انت ولذلك الإسلام يرى أن نص المجتمع عددا، يعني نص المجتمع كأنه يفور في خارجه، والنصف يهدئ الفوران. إنما الغرب ما عندوش الكلام ده، لذلك أزواج يقتلون. تعرف في أمريكا إن وصل الأمر إن رجل في كل خمس دقائق، في كل خمس دقائق يقتل زوجته، أو زوجة تقتل زوجها، عشان ما يبقاش يعني، ها، يعني حادثة قتل بين الزوج وزوجها كل خمس دقائق. عايزين تعملوا كده؟ شوفوا بقى الهزيمة النفسية والهزة النفسية التي حدثت عندنا في مقابلها في ايه. روح اتفرجوا على اليابانيين. اليابانيون، ولا ادعو الناس ان يفعلوا مثل اليابانيين، المرأة حتى الان كأنها تركع بين يدي زوجها. لا يمكن نقبل هذا، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صحيح انا لو كنت من حقي ان امر احد اقول له اسجد قدام حد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن لا سجود إلا لله. إنما المرأة هنا تقوم بدور كبير. اسمعوا يا إخوة، لو أنني نظرت يوما من الأيام إلى الزرع فقلت: يا خبر، والله مسكين يا أخي، شايف الزرع جميل إزاي ما شاء الله، انظر إلى الأزهار، الورد الجميل، شايف الثمار، شايف التفاح والمشمش والبرقوق، جميل قوي، شايف ما شاء الله، بلاش الأزهار والثمار، شايف الساق، شايف الرشاقة، شايف جمال الزرع، مسكين قوي بقى مين؟ الجذر، جذر النبات مدفون تحت الأرض. بقى ده كلام، بقى ده كلام لصالح الساق والثمار والتتيه، ويبقى الجذر تحت لا لا لا، جمعية مساواة المرأة، جمعية مساواة الجذر في الساق، ها؟ جمعية مساواة الجذر بالأوراق والثمار، طلع الجذر، طلعه من الأرض، خليه يطلع والناس تفرجوا عليه، أو اعمل له مش عارف إيه شفاف. حينئذ أفسدت ماذا؟ أفسدت الزرع، سبحان الله، أفسدت الزراعة. نعم، النهاردة لو أنني في مثل هذا المحفل التلفزيوني، جاء الأخ الذي يقف وراء الكاميرا وقال بقى يعني ما فيش غير الراجل ده، نقعد نولع له لمض ونحط له كاميرات، وانا قاعد ورا الكاميرا وسع ودخل هو، لانه ما ينفعش كده، دي مش مساواة. لذلك المساواة في الوظائف، في الوظائف مختلفة، لابد ان ندرك هذا. عارف رغيف العيش ده اللي بتاكله، لو جاء الخباز اللي يخرجه تقول له تسلم ايديك، او الست المرأة في بيتها الفلاحة لما تخبز الفطير ولا العيش ولا غيره، فيقولوا بسم الله ما شاء الله خبزها ما فيش زيه. فإذا ما عرفت أن وراء الخابز عاجن وزارع، أقول فين فين ده الكلام ده، لازم هاتوه يطلع. لا، هناك من يعد، لو الرجل اللي بيعمل الرش بتاع العربية الدوكو، قبله خلفه سمكري بيصلح الخبطات، وهكذا سنة الله. المرأة تقوم بعمل جليل هو هدأة المجتمع. لذلك ورد في السنة، وانا بكلم الكلام ده، انا على فكرة انا ما يهمنيش يسمعني حد الا من له فكر اسلامي، لاننا نتعلم الدين، دول اللي انا بخاطبهم فقط. نحن في حقيقة الامر يعني نبحث عن الطريق لامتنا، احنا ناس بننشئ امة مش بنمشي ومستدرج يشدونا الموضوع نروح عامل لهم في مؤتمرات وكتب ويقول لك لا 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 المرأة في الميراث تفضل هي افضل من الرجل في كذا وكذا وكذا والمرأة في العمل. ده كل ده صحيح وكل ده يقال، لكن يقال ونقول معه ومصممون على ان احنا لا نفسد المجتمعات. انتوا عارفين يا جماعة بلد زي مصر المسلمة الصالحة المباركة ان شاء الله نسب الطلاق فيها منذ 50 سنة لم تتراجع ولا سنة، تزداد نسبة الطلاق سنة 50 51 52 53 من ساعة الثورة ما قامت لغاية النهاردة ونسب الطلاق تزداد بلا توقف، غير العنوسة وغير غيره. وطبعا في بلاد الخليج العنوسة معروف ظروفها، وفي بلاد كذا يعني المشاكل كثير. لكن احنا عايزين نولع في المجتمع، عايزينه يولع يفسد يبوظ ينتهي؟ مستحيل يا اخوة. احنا عايزين نقول ان الله تعالى عندما قال اسمع بقى الهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة وراعية ملكة. احنا مش بنافقها، نحن لا ننافقها ولا نجاملها، وانما هي الملكة المتوجة على بيتها، تنظر الى ابنتها فتعرف احوالها، الى ولدها فتعرف احواله، الى زوجها فتعرف احواله، الى اركان البيت فتعرف احواله، تحيط بالامر. المرأة في بيت زوجها راعية، مش خدامة، مش تغسل وتكنس وتمسح لا 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 لا، ده مش هو ده. بالعكس جمهور الفقهاء على انه ليس عليها مثل هذا على سبيل الواجب وانما المكرمة والتكرم، انما اللي عليها الرعاية الادارة، هي مسؤولة عن الادارة. ولذلك بقية الحديث يقول وهي مسؤولة، يعني سيسألها الله، مسؤولة مش يعني بالمعنى التعن، مسؤولة يعني سيسألها الله عن رعيتها. لا تعالي ماذا عملتي في الولد في البنت في الزوج في الخادمة في كذا في كذا في كذا، وهي مسؤولة عن، هي مش مسؤولة عن ضوافرها وحواجبها وشعرها ولبسها وخروجها والنوادي والشغل والسفيرة والوزيرة والغفيرة والأستاذة لا، هي مسؤولة عن هذا، ده شغلها. ويصل الأمر إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو رسول الله يقول عن المرأة الصالحة إذا نظر إليها الزوج، إذا نظر إليها سرته. دي وظيفة، وظيفة، لأن الناس عندهم شهوات، فإذا جئت على المرأة وقلت لها انقمعي يا شهوة المرأة التي تتطلع إلى أليفها وإلى رجلها، وانقمع يا شهوة الرجل التي فقمعت الشهوات، ستتبدل السكينة، لن تكون هناك سكينة. ولذلك تلاقي مثلا كان يبقى طبيب كبير، محامي كبير، مش عارف وزير كبير، ويلجأ والعياذ بالله والحمد لله، يعني هذا فيما قل وندر، لكن كان موجودا، يلجأ إلى العاهرات. ليه؟ لأنه يجد عند الراقصة والعاهرة التصنع الذي هو جبل، يعني خلق على أنه يريد من المرأة التصنع له، ويريد مع الأسف. فإحنا قمعنا الفضيلة من أجل أن تنمو الرذيل. طب ما بدل ما تخلي دي واحدة عاهرة منحرفة يعني داعرة وتطلع لها رخصة، بيعملوا لها كشف طبي، وكان في بعض بلاد المسلمين هذا الكلام كان موجود لغاية سنة 48 و49 و50 كان موجود برخصة، برخصة. ورحم الله رحم الله رحم الله الأستاذ سيد جلال الذي تقدم وكان نائبا عن باب الشعرية في القاهرة، تقدم بمشروع القانون الذي ألغى هذا الكلام ووافقه النواب، لأن كانت فرنسا وانجلترا صنعته تصنيعا برخصة، رخصة. فكان الرجل يجد ان مراته الحمد لله بقت سفيرة ما شاء الله، وبقت قاضية وبقت محترمة وبقت استاذة وبقت، وهو يريد شيئا اخر، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فيتجه الى الانحراف. وتتجه المرأة تترك، انا مش فاضي انا بشتغل انا صحفية كبيرة، طب ابنك تجيب له واحدة تشتغل مربية، طب ما انت تشتغلي مربيه، مش دي شغله ودي شغله؟ تقول لك لا بس انا ثقافتي. يا حبيبتي ثقافتك دي ابنك محتاج لها، ابنك محتاج الى ام عندها ثقافه، الى ام عندها ادراك، عندها فهم. انا زعلان بقى من الناس اللي بيستدرجوا ويمشوا مع الجهات العالميه دي ويقعد يتكلم عن حق وكل حقوق، وصحيحه ان المراه من حقها المشاركه السياسيه، من حقها ان تتعلم، من حقها ان تعلم، من حقها ان تتملك. الميراث شرع الله لها اوفر حظا مما يقوله الغرب عنها. من حقها بل من واجبها ان تشارك احيانا في المعارك العسكريه. انما اجي اقول ام عماره دافعت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، خلاص دخلوا الستات تجندوهم، وتبقى المراه قاعدين كل شويه يطلعوا قانون ان المراه من حقها تسافر غصب عن جوزها حتى لو لم يوافق، لمجرد انه وافق ان تعمل فهو يعلم مقتضيات العمل. نحن اذا ما الذي فعلناه؟ احنا بدل ما نقرر لها الحقوق دي في ضوء وظيفتها الأساسية، بقينا ناخدها من الوظيفة الأساسية. ولا أمل أن أكرر النموذج والمثال الذي ضربته. قلت لكم لو أنني قلت للفلاح أنت ليه عامل كده، تعال يا أخي البس بلطو أبيض وقعد في التكييف في أوضة والبيل فلاح وسكرتير الفلاح ومدير مكتب الفلاح، ضيعت الفلاح. إنما أنا أعطي الحقوق في ضوء استمرار الوظيفة الأساسية. الذي فعله العالم أنه دمر الوظيفة الأساسية بمقولة الحقوق. ونحن دعاة الإسلام الذي فعلناه في قسم كبير، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا، أنه مستدرجون إلى موضوعاتهم، فأصبح كل كلامنا عن المرأة في هذه الحقوق والهوامش، وتركنا عصب الحياة فضيعنا المرأة وضاع الأمر. وكم ضربت مثلا في حقيقة الأمر بموتور السيارة، موتور السيارة، تعال شيل كده من موتور السيارة، انزع منه المروحة، المروحة اللي بتبرد الموتور بس يولع موتور أحسن سيارة فيه مروحة بتبرد. فقلت لا لا لا، مروحة ايه، موتور شيل يولع الموتور. المرأة هي هذا المسكن والمبرد، هذه الرحمة. شوف يقول الله تعالى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب مودة ورحمة دي اشتغلت ورجعت يا دوبك شوية الطبيخ والغسيل بتوع بكرة، ونامت وصحية الصبح لأن عندها لو تأخرت عندها دفتر حضور وانصراف، ضيعنا المرأة، انتهى الأمر، ما عادش الموتور فيه مروحة وهتولع الدنيا. أيها الإخوة أدركوا المجتمعات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إن حسن تبعل إحدى، شايف الوظائف، إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها، يعني وطلبها مرضاته، حسن المعاملة يعدل ذلك كله عن حزمة من الطاعات والعبادات الكبيرة. يجي حد يقول يا سلام، يعني أنا عد طول عمري أسترضي في الرجل، يا ستي ده أنت تحيين المجتمع، تحيين الدنيا كلها، سبحان الله، تحيين الدنيا كلها. ده مش استرضاء للرجل، هذا كفالة لأمن المجتمع ولحياته. إنما لا بأس أن تعمل المرأة بشروط العمل، ما فيش مانع، إنما ما نخليش هذا هو محور حركات ملايين الملايين تصرف لإخراج المرأة من وظيفتها. ولا أنسى أن هناك معهد شهدته في أمريكا اسمه معهد الأب زويمر. وزويمر ده أنا فوجئت في أقصى غرب أمريكا في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ياه مين زويمر ده اللي عاملين له هناك؟ ده طلع الأب زويمر ده الذي مارس التبشير هنا في منطقة إفريقيا، في مصر وفي منطقة إفريقيا، وكان أول مؤتمر عقدته القوى التبشيرية عن تحرير المرأة في بلادنا. تحرير المرأة يعني إيه؟ يعني أحررها من وظيفتها. أيها النبات أخرج الجذور من الأرض، أيها الموتورات السيارات أخرج المراوح من الموتور، أيها فسدت المجتمعات وضربت، ويريدون منا أن نكون زي هناك بالضبط، وعندهم فساد مبين. أيها الإخوة يجب أن يعني الحقيقة أن نفيق لهذا تماما. والله أنا كنت اليوم أريد أن أبدأ مباشرة في يعني كنت عايز أكلمكم أيضا عن مسألة القلب المسلم، قلب المؤمن الذي تحدثت عنه في اللقاءين الماضيين، ويعني مش عارف الحقيقة، ربما الوقت لا يكفي الآن لأني عندي أسئلة كثيرة وأيضا هناك اتصالات كثيرة فمنتظرة، فلا أريد أن، لكن الحقيقة يعني كنت لا أريد أن أقطع أيضا الكلام عن إنقاذ القلب المؤمن مما يحتوشه. فعلى كل حال خليني أبدأ أولا في جزء من الأسئلة، ثم بعد ذلك إن فاض وقت وإلا فإني أستميحكم عذرا في أني أبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله. أولا أنا أجل جدا إخوة كتير من المتصلين، ربنا يكرمكم يا أخي الكريم والله، اللي بل أنا فخور بهم، اللي بيحملوا حملة شعواء على الأسئلة، لدرجة واحد يقول لي اعمل معروف ما تردش على أسئلة، نحن نريد الكلام اللي هو عصب إحياء الأمة، وأنا فخور به. يعني عدد الرسائل التي تلقيتها بالوسائل الرسائل المختلفة التي تقول هذا الكلام جعلتني أفخر بنوعية الذين أتعامل معهم عبر هذا اللقاء، لأنه ناس فاهمين ويعرفون أن الأسئلة ربما تفرغ الكثير، وأنتم عارفين إحنا قعدنا عدة أشهر لا نجيب سؤالا ولا يعني، لكن في نفس الوقت على كل حال مدام انفسحت شوية الفرصة لا بأس أن نعطي يعني بعض الكلام، إنما أنا معكم فيما قلتموه أنكم لا تريدون، وأننا يعني نريد أن نضغط وقت الأسئلة والإجابات إن شاء الله يعني بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا معكم وسأسعى إلى هذا شيئا فشيئا، لكن لا بأس أيضا أن ندخل في بعض هذه الأمور من الأول كده. طيب تفضلي يا أختاه، أهلا وسهلا أخت نشوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طبيبة بعمل في السعودية، وساعات بلاقي بعض المناديب الأدوية بيجي يعرضوا علينا هدايا، والهدايا دي ممكن تكون عينية أو مادية، مقابل أن احنا نكتب دواء معين للمرضى باسم شركتهم، ومع العلم ان الدواء ده بيتكتب للمريض اللي بيحتاجه فقط، ولكن عشان تبقى منافسة لشركات تانية بتنتج نفس الدواء، فهل دواء يعتبر رشوة؟
طبعا ده حرام، ما انت حضرتك قلتي اهو، في يعني لا ليس هذا هو الدواء ولكن تحت تأثير الهدية، فلا طبعا حرام، لا تقبلوا هذه الهدية مطلقا يعني. تفضلي يا ام عبد الله. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور حازم معايا؟
يا مرحبا. ايوه يا اختي انا مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه دكتور حازم. انا كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص الرياء، يعني الوقت الواحد ازاي يفرق ما بين العمل اللي هو الخالص ان هو يخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وبين ان العمل دوت احيانا لما يعني يتعرف للناس الشخص بيحس بنفسه ان هو مبسوط ان تعرف ده منه. بمعنى اخر مثلا عشان الصورة تكون اوضح، ان انا دلوقتي خروجي قليل، فدائرة تعاملاتي مثلا مع البواب مع المكواجي مع كده، فانا لو اديتهم حاجة مثلا، هل ده يعد من الرياء ان هم مثلا عشان يقولوا كذا او كده، مع العلم بان انا بيستوي عندي سيانة ان انا اتعرف ان انا مصدر الموضوع ده او مش مصدره، يعني في الحالتين مش بتفرق معايا في كمية الحاجة اللي بتعطى. يعني دي جزئية. وفي بعد اذنك جزئية اخرى عايزة اسأل فيها، اللي هي برضو توحيد النية لله سبحانه وتعالى، اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، اللي هو زي مثلا الحديث اللي هو دوا مرضاكم بالصدقة، ازاي انا اخلص الصدقة دي نيتها لله سبحانه وتعالى، وانا حاطة برضو في دماغي ان انا عايزة من ورا الصدقة دي ان ربنا مثلا يشفيني او يشفي فلان المريض او كده، ازاي اجمع بين بين اخلاص النية للعمل لله سبحانه وتعالى، وبين ان انا مستنية وان ورا العمل ده حاجة يعني من الله سبحانه وتعالى.
طيب جميل، الله يبارك فيك يا رب. يعني ما اسعدني بهذا السؤال، لانه مشكلات يعني السالكين الى الله عز وجل. شوفوا لنا ألم، الله يخليك يا استاذ حمدي. تفضلي ابو مسعد. يا مرحبا ابو مسعد، تفضل ابو مسعد. فقط رحم الله ابو مسعد الزرقاوي. نعم تفضل.
حياكم الله. الله يبارك فيك يا دكتور.
الله. الله يبارك فيك.
نحن هنا من غزة نرسل لك بتحية وحب.
الله أكبر.
لفضيلتك نحن نتابعك بشوق دائما، ونحب أن نسمع هذه الكلمات الطيبة، لأن هذه الكلمات الطيبة حقيقة تشد من أجرنا ويكون لها الموقع الجميل في قلوبنا وأفئدتنا. ودائما نحن ندعو لكم أن الله سبحانه وتعالى أن يساعدكم لتساعدوا إخوانكم في فلسطين وأن تشدوا من أجرهم.
يا أخي الكريم، أنتم في رباط. نحن كنا نتمنى أن نكون عندنا الفرصة، وإنما نحن محال بيننا وبين ما يجب أن يكون.
نعم.
فأسأل الله هذا الجلال والإكرام أن يكرمكم، فأنتم تقومون بواجب على الأمة كلها، والأمة مش الأمة لا تجد بس السبيل. فنسأل الله أن يبعث الجهاد حميدا في ديار المسلمين يا رب العالمين. تفضل يا أخي الكريم. خلاص. أهلا يا أختي إيمان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله حضرتك يا دكتور حازم.
حياكم
الله. وجعلك من سعداء الدنيا والأخيرة أنت وجميع أحبابك، وأكثر الله من أمثالك المخلصين لدينهم ولإخوانهم.
الله يكرمك ويحفظك.
كل الشكر والتقدير لدكتور عاطف لإتاحة الفرصة للتبيان وفقدة الثلاثاء للخروج إلينا. شيخ حازم، دكتور صفوت بالأسبوع قبل الماضي كان مندهش من مقولة أحد الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين، والذين يسموا الله الذي يكتبوه بالإبداع. هذا الشخص قال إن القضية الفلسطينية أصبحت حدوتة مسخة، وأنا أقول لدكتور صفوت لا تندهش حضرتك لمقولة هذا الشخص، لأنه سمى الفتح الإسلامي من قبل الذي ندان له نحن وآباؤنا سماه بالغزو العربي، وسواه بالغزو الرومان وغيرهم من الطغاة. وهذا الشخص الذي لا يفتأ أن يستهزئ بكل ما يمت للإسلام بصلة، بدءا من سنة أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالعلماء وآرائهم، وانتهاءا بالنقاب والجلباب واللحية، علاوة على تعمده في كل مسلسلاته إظهار الشباب الملتزم على أنهم إرهابيين. وهذا الشخص من أكثر الناس الذين يتشدقون بالعصبية والوطنية فقط، وينادوا ويصعب كل طاقتهم للانسلاخ من الأمية. وأرجو من إخوتي في الإسلام ألا يسمعوا الأفكار المسمومة في مسلسلاته، لأنه يدس السم في العسل للعامة وللبسطاء من المسلمين الذين يتأثروا بهذه الأفكار ويرددوها. أما هذا الشخص وأمثاله فأنصحه أن يقرأ سورة الكهف من آية 103 ل 106 والمؤمنون من 99 ل 111. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله صوابا وسدادا يا رب العالمين. تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ.
ربنا يتقبل ويكرمك يا رب. تفضلي
يا رب العالمين. لو سمحت يا سيدنا الشيخ،
تفضلي.
أنا عندي فرح ابن أختي وبنت أخويا، اثنين يعني اثنين هياخدوا بعض يعني. فهل إحنا لو حضرنا الفرح ده، هي طبعا أنا في حيرة إن أنا ابني بالصحر من أنا هحضر الفرح ده، فالاثنين ابن اخته وبنت اخويا، وحرام مش حرام؟ انا طبعا يعني راح عشان اخدر اختي اساعدها في الاكل في الشرب في الحاجات دي، مستحرم طبعا. الفرح اكيد هيبقى فيه هيصة وحاجات من دي، ايام انا ماليش دعوه بالحاجات دي، بس راح اقد واجب اللي حرام طبعا وما ينفعش.
حاضر، ربنا يكرمك يا رب العالمين ويسعدهم يا ذا الجلال والاكرام. تفضل يا استاذ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخي، تفضل.
الله يخليك. بحي حضرتك دكتور حازم على اللقاء، وبحي حضرتك على الصراحه على الهدوء والمعلومه اللي بتوصل بطريقه سهله يعني.
الله
يكرم. انا ليه عند حضرتك سؤال ورجاء يعني. السؤال هو ان انا يعني عشان خاطر في الشغل يعني بحاول التزم ان انا بصلي الفرض يعني عشان ما اتاخرش في الشغل، بتصادف مع الظهر والمغرب والعشاء، فبصلي من غير السنه يعني، بروح على وقت الاقامه على اساس اصلي الوقت بسرعه، لان ده ممكن يحصل مشكله في الشغل يعني. فكيفيه ان انا اصلي بقى السنه دي كلها في اخر اليوم او ازاي يعني، ما اصليهاش في وقت الفرض نفسه يعني.
طيب حاضر. حاضر حاضر، اتفضل يا اخي الكريم. اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
اكرمك الله يا شيخ حازم.
يا مرحبا.
التعقيب بس على يعني موضوع الحلقة لو سمحت.
تفضل.
أنا شاب من سوريا الأساس، بلغت اليوم من العمر 30 سنة، وجيت هنا السعودية والحمد لله يعني أوضاعي كويسة، بس للأسف من الوضع اللي وصلنا له في سوريا ما أعرف، ما بقيت أنتقل بنت المناسبة، أو ما بقيت يعني أشوف إنه صفت بنت قادر إني أثق فيها، أو من الوضع اللي وصلنا له من اللي التحرر ومن اللي عدم المؤاخذة اللي بين قوسين اللي هي حضارة، أو اللي مع أني من أكثر المحافظات السورية لا تزال شيئا ما محافظة على بعض العادات الإسلامية، ولكن ما ظل البعض يسميها غيرة والبعض يسميها شك. فما أعرف شيخ حازم، أتنازل عن يعني بعض الغيرة اللي يسموها، إلا أتخلى عنها، إلا يعني ما إيش الحل يعني هذا؟
حاضر، لا اوعى تتنازل، وهأجيبك إن شاء الله، لكن لا تتنازل، فإن في الأمة الإسلامية بدل الخير القليل خيرا عميما كثيرا. لكن أنا أنصحك أنت أن تلجأ إلى المساجد وإلى مجتمعات الصالحين ستجد، لكن أنت فيما يبدو بعيد شوية، وسأجيبك. تفضل يا مرحبا. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، ويعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، يعني أنت بتقدمنا كثير جدا يعني.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب.
معلش كان لي سؤالين.
تفضل أخي.
الأولاني، أنا يعني موجود في بلد فيها طرق كثيرة جدا.
فيها إيه يا فندم؟
طرق كثيرة.
طرق.
من يعني من الأشكال الاستغاثة والاستعاذة والكلام ده. وبنحاول ان احنا نكلم الناس وما فيش يعني ايه، ما فيش قبول. فانا يعني مش عارفين نعمل ايه يعني.
السؤال الثاني،
انا اعمل في بنك.
ايوه.
وما فيش بديل حالي، ومش عارف اعمل
ايه. بديل ليه يا اخي محمد؟
نعم،
ما فيش بديل ليه. ادري تفول في الشارع وتدخل الجنة خير لك من العمل في الربا. سبحان الله، يمكن تبقى صاحب مطاعم على مستوى الدولة كلها. هجاوبك على كل حال. تفضلي يا أختي. أهلا وسهلا، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلتي الشيخ؟
يا ألف مرحبا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
آمين يا رب، آمين. معلش أنا ليا بس سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
أنا إن شاء الله، أنا والدتي يعني مربيانا يتمة وكده، وأنا كنت في بطن أمي عندي 5 شهور، ووالدي سيبها عندها 22 سنة، فليه أخ من والدي.
أيوة.
فأخويا اللي من والدي ده يعني كان إحنا يعني كنا يعني ما كناش مبسوطين بمعنى أصح، لكن كان والدي سيب لنا أرض.
أيوة.
كان يعني سيب لنا أرض في الفلاحين يعني. فالمهم والدتي تاجرت وربتنا وكده، وبعدين إحنا لنا شقة هنا في القاهرة بتاعت والدتي. فلما والدي مات قالوا اللي جوزها توفى تيجي تكتب الشقه باسمها. فانا ليا اخ واخت من والدي، فاصبحت الشقه دلوقتي من باسم والدتي. فهل هم ليهم ميراث فيها؟ ده عايزه استفسر، لاني والدتي ست كبيره وكده، وطبعا يعني ايه خايفه من المحاسبه. ده تاني سؤال حضرتك.
لا طب معلش، الشقه عندما مات الوالد كانت الشقه دي تمليك يعني، كان بيدفع لها اقساط؟
لا، هي كانت ايجار. هي كانت ايجار، والدتي اللي كانت بتدفع لها الايجار لمده 15 سنه، وبعد كده قالوا كتبوها باسم والدتي. هي المحافظه، محافظه القاهره، هي اللي كتبتها باسمها.
طيب حاضر، في سؤال تاني؟ طيب اللي بعده. حاضر. طيب اتفضل يا اخي ابراهيم. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
لك أستاذ.
تفضل يا اخي، حياك الله، الله يبارك فيك.
والله يا فندم في بس سؤال شخصي شويه، ف يعني مش هقدر اكلمك على الهوا كده يعني.
مش هتقدر تكلمني على الهوا؟ حاضر،
ممكن رقم المحمول لو سمحت.
والله يا اخي حمدي، يا اخي ابراهيم، انا كنت اعطيت الاخوه رقم المحمول، بس انا الحقيقه حسيت ان انا ارتكبت غلطه خطيره، مع ان انا قلت للناس هديكوا رقم محمول بشرط الا يتصل بي احد. على كل حال ان شاء الله انا ربما الاسبوع القادم اعطي حضرتك رقم تتصل علي به، ويسهل تلقي الاسئلة عن طريقه. انما مبدئيا اذا استطعت تترك رقمك في مع الاخوة هنا في غرفة التحكم، وانا اجاوب ان شاء الله. يعني اتصل بعد الحلقة ان شاء الله، وانا يعني لكن ان شاء الله انا احاول ادي الاخوة رقم تاني، لان الرقم اللي اديتهولهم ده خلاص اصبح بس بتوصلني عليه رسائل كلها أنا يعني بتلقاها وبجاوب عليها هذا للرسائل فقط، إنما على كل حال إن شاء الله هديكوا رقم تليفون آخر في الأسبوع القادم يكون أنسب شوي. ما أنا يعني هعمل إيه، أنا أصله يعني هو فقد معناه يعني، فربنا يلطف إن شاء الله. وأنا قلت يعني رقم بشرط ألا يتصل أحد، للرسائل فقط، نما الله وسعيد. تفضلي يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو كان المرأة أن تزد لعيد الله لأمرت المرأة أن تأتوا لزوجها.
نعم.
لو كان لأحد الناس جاهل، أنا هي حضرتك المرأة مسؤولة عن البيت وعن الرجل. إيه دور الرجل؟ الرجل مسؤول مفروض برضو عن البيت. المرأة حضرتك مش مدين في الشغل لإثبات شخصيتها. المرأة النهاردة بتشارك الرجل في البيت، والنهاردة دي البيت ممكن يتفتح فيها دي الحياة بهذا الغلاء إلا بمشاركة المرأة، والمرأة نفسها تعود تاني للبيت. بس ده مش هيحصل إلا ما يرجع القوامة الحقيقية للرجل.
أنا معاكي تمام.
حضرتك بتقول إن الست خروجها في تأثير على الشغل وعلى بيتها. لا، الست الابتكار بالذات بتكافح بره وجوه. الست مش مسؤولة عن انحراف الرجل. ليه دايما الدعاء بيرموا عبء انحراف الزوج على الزوجة؟
لا أنا معاكي تمام.
معلش حضرتك،
كلامك صحيح.
يعني ده في ظلم للمرأة الشرقية بالذات. الراجل تخلى تماما عن دوره في الحياة بكلام الدعاء. الرجال الشرقيين، سوري في اللفظ أنا أسفة جدا، لا معظمهم لا يعرفون من كتاب الله إلا آيتي القوامة والتعدد. فعايز أقول للدعاء يعني رحمة بالنساء، رحمة بالنساء.
أنا معك تماما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبدئيا لغاية ما أخلص أنا مع هذه السيدة تماما فيما قالته، ما عدا أنها قالت أن الدعاء، لا الدعاء لا يقولون هذا، وأنا لم أقل يعني أنا رأيي بالضبط هي ما قالته، وأقول لكم اللي هي قالته ده مظبوط. يعني فعلا المرأة مضطرة في حالة الغلاء، هي مش هي تتمنى زي ما يقولوا تتستت وترتاح، ولكنها مضطرة في حالة الغلاء، فهي تقوم بدور المرأة ودور الرجل. والمجتمع هو الذي ظلم الأسر عندما اضطر المرأة لتخرج. أنا معك في هذا، وأعلم أن أخلاق الرجال عندما تسوء فتنة، وإنها مضطرة، وإن الرجل لو كان يقوم بدوره، أو هو الرجل كمان مسكين، ما هو مش لاقي. لكن في رجال فعلا ساءت أخلاقهم. فالمرأة كما تقول هذه الأخت بتشتغل ست وتشتغل رجل مساعد، أنا معاها تماما. بس أنا والمرأة الشرقية يا أختها ليست مظلومة، الدعاء لا يقولون هذا، ده المجتمع هو الذي يفعل هذا الكلام أو هو مجني عليه. إنما كلامك مظبوط. كل ما في الأمر أنك تصورتي أن الكلام اللي حضرتك رفضاه هو كلام الدعاء. لا، أنا بتكلم عن الوضع الأصلي، إنما أنا أعلم حجم المحنة الاقتصادية وحجم المحنة الاجتماعية، وأن المرأة مضطرة وغصب عنها، وأن الرجل الذي يطالب لنفسه بالقوامة وأنه زعيم وقائد ومؤثر ومتحكم في مقابلها أمور كثيرة، وأنه يحاول أن يعني يمارس هذا الدور، مش كلهم لكن في من يمارسه، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يعني هو مش ما يستحقش. نعم أنا معك في سوء أخلاقي، وتعلمين أن شرع الله عز وجل ندد بالرجل في هذه الحالة تنديدا شديدا. والقرآن فيه قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وفيه أن من ظلم زوجته جاء يوم القيامة، أو من لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة ونصفه واقع على الأرض يجرجره وشقه ساقط، وأن الرجل الذي يظلم زوجته حجيجه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. لكن أنا عايزك يا أختي الكريمة لو سمحتي، ولكل الأخوات وكل الرجال، لما اتكلم عن شيء ما تفتكروش ان انا بأناصر الشيء المقابل. يعني عندما اقول للمرأة واجباتك كذا يبقى ليس معنى هذا انتصار للرجل ابدا، وانما نحن نقرر القواعد. ولو انني تكلمت عن الرجولة في المجتمع لكان الامر مختلفا. خلاصة الامر ان المرأة مظلومة، نعم، وأعداء الله والاستعمار العالمي والخطط العالمية والكيد العالمي هو الذي يعمل لإخراج المرأة عن دورها، نعم، والرجل نفسه مضطر أنه يسمح لمرأته تشتغل لأنه الغلاء، نعم، وهي مضطرة لهذا، نعم، وربما نتيجة فوران الحياة تجد أن زوجها لا يقدر ما هي فيه من مشقة ومحنة، نعم، وعليه أن يحسن خلقه، نعم، ولكن علينا أن نعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ. وكل عتابي لك أنك ظننت أن الدعاة يقولون ما ترفضينه، لكن الدعاة بيقولوا اللي أنت قلتيه، وبرافو عليك وممتاز جدا. حاضر، معلش الاتصالات احنا وقفنا شوية. تفضل الأخ محمد محمود من السعودية. مرحبا يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
بأرض الكرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
والله يا شيخ كيف حالك؟
الله يكرمك.
الله يحفظك ويديك الصحة.
الله يعزك.
معك محمود أبو المجد من السعودية. الله يحفظك.
يا مرحبا أبو المجد وأبو
حنش. أنا بشوفك الآن في التلفزيون، وإن شاء الله أنا بتمنى إن شاء الله أراك في الجنة.
اللهم آمين يا
والله
رب.
والله أنا أراك دائما سبحان الله إنني أشوفك في الجنة.
ربنا يجمعنا يا ذا الجلال والإكرام في مستقر رحمته يا رب العالمين.
ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب.
كرمك الله يا أخي
كريم. ويزيدك يا رب من نعيمه.
ربنا يجمعنا في مستقر
والله بأراك في الجنة.
ذا الجلال والإكرام، جزاك الله خيرا. طيب يا أخي محمود جزاك الله خيرا. تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بأهل دكتور.
بأهل دمياط الكرام. يا مرحبا.
بالله عليك يا دكتور تفيدنا في موضوع الأستاذ القهري، لأن احنا تعبنا قوي. أنا ابني كان منتظم خالص في موضوع الصلاة والجماعة، من سنتين أصيب الوسواس القهري، فعدي بيتعب قوي في موضوع الغسل وموضوع الوضوء ويغسل ويتوضى تاني ويخرج من الصلاة، وبوصل لحالات يترك الصلاة خالص.
حاضر.
وبعدين يا دكتور هو 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 بيشك إن بينزل منه بول، ورحنا للدكاترة والدكاترة كلهم بأكدوا إنه ما عندوش حاجة، وبرضو الموضوع ده قلقه جدا وتعبه ومؤثر عليه في المذاكرة لأنه في الكلية.
حاضر.
وتعب وتعب.
عنده كم سنة يا أختي؟
عنده 22.
طيب.
فيعني فأنا مش عارفة هو ما يعني يوصل بيه الحالة لأنه يبطل الصلاة، وإحنا تعبنا من قلت إن ده الشيطان وإنت لازم تقاوم وي وي وي، بس يعني بيستسلم.
حاضر.
فمش عارفين ده يعني محتاج علاج كيماوي ولا ده وسواس من الشيطان. بالله عليك تفيدنا يا رب.
حاضر يا أختي، ربنا يكرمك ويتقبل يا رب العالمين. طيب لا ليبيا يا مرحبا. حاضر تفضل يا اهلا ومرحبا بالكرام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اخوانا.
يعني احنا لو في معاك، عفوا يا اخي الكريم، لو في اتصال او اثنين بس وبعد كده نقف عشان الحق اجاوب. نعم تفضل. نعم. يا اخي. نعم. الاسم الكريم ايه يا اخي الكريم؟
عزت سالم من ليبيا.
يا مرحبا بالاستاذ عزت وباهل ليبيا الكرام البرره.
الله يعزك يا شيخ.
تفضل اخي.
عبوا نفع الحقوق للزوج للزوجة.
حقوق يعني الزوج.
حقوق الواجب الرسمي لله.
الواجب.
الأساسيات زي ما تقول أساسيات في المعاملة.
على الزوجة ولا على الزوج؟
لا على الزوج لزوجته إن شاء الله.
على الزوج لزوجته.
لزوجته. يعني وفي الوقت حق العكس.
لا شوف بقى انت جميل جدا، انا كنت فاكرك هتسأل على العكس، انما كده حلو قوي. انت عايز حقوق الزوج الزوجة على الزوج، يعني ما شاء الله واحد عايز ينفذ مش عايز يستوفي. او شفت يا اخت حبيبة في ناس طيبين اهم جم من ليبيا ربنا يكرم. حاضر يا اخي الكريم تفضل. نعم ام امينة يا مرحبا يا اختها تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا جزاك الله كل خيرا.
ربنا يجزيكم خير يا رب.
لو سمحت يعني انا بس احلفك بالله الدعاء لاني انا في ابتلاء شديد.
اللهم اكشف عنها الابتلاء والكرب يا رب العالمين. ربنا ييسر حالك.
وسؤالي بيخص زوجي، بس هو يعني ارجو ان يتسع صدر حضرتك تسمعني. يعني
اتفضلي.
زوجي كان بيشتغل في دولة عربية من 8 سنين وكان عامل قرض من البنك، وبعدين حصل ظروف ونزل قبل ما يسد القرض ده، وطبعا هو مش قابل المبلغ، فالبنك ليه وكلاء هنا ومكاتب، فقال انا هروح ايه اتفق مع وكيل البنك المكتب يعني وهسدد القرض دوت على شهور. وبالفعل حصل اتفاق بينه وبين المكتب اللي هو الخاص بالبنك يعني، وسدد القرض اللي عليه كله بكمبيالات. فراح عشان ياخد مخالصة بان هو يعني دفع، ما قالوا له البنك ما ردش علينا، فما خدش ورقة بان هو دفع، ما يثبت ان هو دفع القرض دوت يعني. فقالوا له استنى شوية لما البنك يرد علينا، لما البنك يرد علينا فترة طويلة محدش رد عليه. فقال ان انا كده مش كاني لسه مديون زي ما انا وانا دافع الفلوس، فاسترد فلوسه تاني من المكتب. معايا حضرتك؟
ايوه جدا.
طيب استرد الفلوس تاني من المكتب لان البنك ما ردش عليه ولا اداله ورقه بالمخالصه. فالفلوس دي مش عارف يعمل فيها ايه يعني. هو
كان سدد القرض كاملا.
ما انا قلت لحضرتك راح للمكتب اللي هو
يعني راح للمكتب وسدد ولم يقفل المخالصة.
انا عايز اسدد القرض دوت على يعني على اقساط. فاتفق هو والمكتب على ان هو هيسدد اقساط كل شهر 300 جنيه. ففعلا التزم بالاقساط وسدد القرض كله. فراح عشان ياخد ورقة بالمخالصة ان هو سدد القرض اللي عليه، محدش رد عليه ولا اداله ورقة بالكلام ده، فاسترد فلوسه تاني. فالفلوس دي برضو قال انا ملياش حق فيها يعني بيني وبينها ربنا، فيعمل ايه؟ قال لو سبتها في البيت هصرفها، لو حطيتها في البنك ممكن اصرفها. فراح حطها في شقه، اشترى شقه تمليك، وقال لو البنك وصل لي وعايز فلوسه ياخد الشقه يحجز عليها وياخدها. محدش لحد النهارده اتصل بيه ولا اي حاجه. وفات دلوقتي حوالي 8 سنين والشقه دي واخدها على فكره المقدمه من فلوس البنك، لكن الاقساط
حاضر بقى ده كلام. حاضر اجاوب حضرتك ده كلام ده يا جماعه. ها اتفضل اتفضل يا اخي الكريم. ما شاء الله اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
لا لا لدي صديق قد بلغ من العمر 30 سنه ولم يسبق إليه أن أدى فرائض الله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وإلى آخره. وقد سألني وقد تاب منذ بضعة شهور وقد طلب مني ماذا يجب فعله ليتدارك ما فاته من العمر.
حاضر حياك الله. حاضر شكر الله لك. طيب معذرة إحنا مضطرين أوقف الأسئلة لانه يعني مش هنلحق، فاسمحوا لي اجيب سريعا عن الاسئله وسابدا بالاسئله التي جاءت اليوم اولا ان شاء الله. ايوه طيب لا بس حبينا نبتدي ايه. طيب شوفوا يا اخوانا، اولا اهل غزة واهل فلسطين سبحان الله هناك من المسلمين من يحال بينهم وبين القيام بالواجب الشرعي من نصرة الاسلام والمسلمين، فيكونون في محنة وفي كرب. وهؤلاء عليهم أيضا أن يراجعوا أنفسهم لأنه ربما تتاح لهم الفرصة وحينئذ يفاجئون بأنهم لم يكونوا صادقين ويتراجعون، فعليهم أن يسددوا أعمالهم من الآن اتقاء هذه اللحظة. لكن الذي عنده الفرصة أن يكون في رباط فعلا عليه ألا يستولي عليه شعور أن الآخرين مقصرون، وإنما يعلم نعمة الله عنده ويرابط لها ويصبر عليها. ونحن في ذات الوقت نشعر بشعورهم ونريد أن لو انخلعنا جميعا لنجدتهم. فأسأل الله عز وجل أن يشعر أهل فلسطين بما هم فيه من نعمة الرباط في سبيل الله. وأنتم تعرفون أن هناك من بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في رباط إلى يوم القيامة حول بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن هذا الرباط يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رابط في سبيل الله فواق ناقة. الفواق الناقة ده حوالي 10 سنتي ما بين او من 10 الى 15 سنتي ما بين الحلمتين اللي بتحلب منهم الناقة. من رابط في سبيل الله ولو لمدة 10 سنتي فقط رباطا في سبيل الله فقد وجبت له الجنة. فأقول اعرفوا نعمة الله واشكروا الله عليها ولا تحملوا. وإنما جزى الله الأخ أبو مسعد خيرا على هذا الذي قال. الأخت الذي تقول عن الإبداع وعن هذا الشخص الذي يناصب إسلامه هو واحد بس يا أختي. أصل المسألة عبارة عن إيه؟ المسلمين يجوا الناحية دي ولا ضد الإسلام يجوا الناحية دي؟ فلما جم المسلمين الناحية دي كتموهم وقفلوا أفواههم وكتفوهم وقالوا لهم ما تنطقوش ولا جرايد ولا 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 شيء أبدا. وهؤلاء أطلقوا لهم العنان ليتكلموا. فأصبح في فريق مكبل وفريق منطلق. فريق محطوط على فمه لاصق يسد الفم وفريق يتكلم. فأنتوا ما تزعلوش من الناس الذين ينصبون الإسلام العداء، ازعلوا منهم لكن لا تحزنوا لهذا، فإن هذا هو الأمر الطبيعي. وليس إنما ليس مع إنما هؤلاء ده مش الإبداع. الإبداع افرض أنا كتبت قصيدة فيها إبداع عظيم في شتيمة فلان الفلاني بيدخلوني السجن لأني شتمت شخصا ولم يقل أحد إن حرية الإبداع تجعلك، ما هي قصيدة هي، ده أنا أقدر أكتب قصيدة هايلة أبهدل بها واحد دخلوني السجن ليه؟ إنما إذا بهدلت الدين أو بهدلت الرسول عليه الصلاة والسلام أو بهدلت رب العالمين وحاشاه ذلك أو بهدلت القرآن أو هاجمت يبقى لا شيء علي بحجة حرية الإبداع. ولذلك الست اللي اسمها نوال سعداوي دي، وأنا بحب أذكر الناس دول لتعلموا، ما تقول لك إيه الأزهر زعل لأنني كتبت في رواياتي إن وظلوا يتوجهون إلى السماء بالدعاء ولكن السماء كعادتها لم ترد عليه. فبتقول أزهر زعل من الكلمة دي ومنع الرواية، ثم تقول هي طب وهي فعلا السماء بترد على حد؟ يا مسكينة. هو أنا النهاردة لما وأنا قاعد كده هنا في مكاني أقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعشرة مليون مسلم يقولوا صلى الله عليه وسلم في أنحاء البلاد وأنا مش سامعهم لأن أنا هنا أنا مقفول عليا، يبقى معنى كده أنهم لم يجيبوني؟ لا جاوبوا بس أنا مش سامع. فأنت يا سيدة يا ست فلانة يعني أنت اللي محجوبة عن هذا. ولذلك يعني سيبكم من الجماعة دول ولا مبدعين ولا حاجة، مبدعين إيه؟ هؤلاء يرون في الإبداع هو العربدة. طب أنا سأبدع عن بناتهم، سأبدع عن أزواجهم، سأبدع عن أنفسهم، هيقبلوا مني هذا؟ الإبداع ينضبط بضوابط وإحنا موافقين يساوون بأي حد محرم أن وإنما يعني أما أن يهاجموا الإسلام بالفكر وليس بالشتائم احنا ما عندناش مانع. اللي عايز يهاجم الاسلام يقول الاسلام غلط في كذا كذا، لا احنا مستعدين، احنا بنحب كده لان احنا مكلفين ان نناقش المنطق والفكر، نناقشه. الدعاة يا اخوة زي ما كلمتكم في حقوق المرأة الان، الدعاة ليسوا من يحجر على المرأة، الدعاة ليسوا من يحجر على الابداع، بالعكس بالعكس الدعاة يريدون للابداع ان ينطلق. وهو الإبداع تاريخيا انطلق في العالم كله إلا لما الإسلام أطلقه. قبل الإسلام حتى في الحضارات القديمة كان الإبداع وحكرا على طبقة في المجتمع، دي طبقة الكتاب أو المفكرين أو المبدعين. إنما الإسلام لما جاء أطلق في العالم كله قدرات الإبداع بحيث أنها انتشرت. فدول ياريتهم نعرف نناقشهم مناقشة مستفيضة. فعلى كل حال لا ما تزعلوش منهم. السيدة اللي بتقول ان عندها فرح بنت اخوها وابن اختها او حاجة زي كده، فهل تحضر الفرح ولا لا؟ شوفوا يعني احنا عايزين نحضر الفرح بس ما تخلوناش مع الشياطين، ما تخلوش الملائكة ما تحضرش وتجيبوا الشياطين وتقولوا لنا تعالوا احضروا. فان ابوا الا الاختلاط الرجال والنساء ويبقى البنت متعطرة والولد مش عارف ايه ويرقصوا فيه كده، فده مش فرح شرعي يجوز حضوره، انما ما فيش مانع انك تروحي مع اختك تطبخي معاها وتجهزي الطعام، وما فيش مانع انه ابنك لو عنده سيارة يروح ينقلهم من مكان لمكان، وما فيش مانع، انما حضور الفرح وقد ابوا ان يطيعوا الله عز وجل بنقول لهم صراحة، لهم احنا يا ريت كنا نقدر نحضر، انتوا اللي منعنا، انما مش معقول نحضر والشياطين بتشتغل. ده الشياطين شغلتها الرئيسية التحريش، يخلوا الولد يرجع من الفرح قاعد البنت اللي كانت بترقص والبنت اللي كانت متعطرة واللي واللي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء. مش لأن النساء ضرر ولا النساء يعني بيسموها يعني مش لا، ولكن لأن النساء جميلات، فجمال المرأة يفتن الرجل، وإلا يبقى رجل مش طبيعي، والمرأة جمالها دوره أنه يفتن. ده خلقها الله جميلة لتكون فتنة للرجل، وخلق الله الرجل عنده رغبة في المرأة ليحدث هذا. فأقوم أنا أجي أكشف دي قدام ده وصعب الجواز على الولد وأجيب البنت، فبنقول لهم احنا ما نقدرش نحضر الفرح لان انتوا اللي منعنا، انما احنا خادمين لكم، نطبخ طعامكم ونروح نفصل معاها الفساتين ونشتري لها الحلي ونشيلها شيل ونفرش البيت ونطلع الاثاث ونفرش ونعمل كل خدمة. فيرون يقولوا والله كتر خيرهم، خدمونا، اختي دي خدمتني اكتر من كل اخواتي الباقيين، لكنها لم تأتي الفرح لأنه ولو زعلوا. فاعلمي اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسخط الناس، زعلهم يعني، برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. إنما اللي عمل العكس بقى، من أسخط الله ليرضي الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يبقى حضر الفرح وتلاقيهم لما يختلوا لوحدهم كي يقول لك: يا عم سيبك منه، ده راجل كلامانجي، ده ما بيحضر وكل حاجة بيعملها مفيش مشكلة. فيعني ما تحضريش الفرح إلا لو اللي بقاله فترة طويلة لا يصلي ثم بدأ يصلي، الفوائت التي عليه صحيح، الفوائت التي عليه أن يقضيها، ولكن ليس الآن، لأنه الآن عليه أن ما أنا ما أقدرش واحد لسه بيبدأ يشيل يحمل شيلة صغيرة أشيله شيلة كبيرة، وإنما أقول له أقعد 3-4 سنين مواظب على الصلاة حتى إذا استقمت عليها تصلي الفوائت التي عليك. فتيجي تسألني إن شاء الله إذا كنا يعني، أو تسأل أساتذتنا في هذا الوقت بعد 3-4 سنين من الصلاة عن كيفية قضاء الفوائت يفتونك. إنما فواحد يقول لي افرض مت قبلها، أقول أني أحتسب عند الله أنه لو كان صادقا في نيته أنه سيقضي الفوائت، وأن الذي يمنعه من قضائها الآن هو فقط أنه يخشى ألا يستمر على أداء الصلوات، فإني أعتقد وأحتسب عند الله عز وجل من خلال ما أعلم أنه مقبول إن شاء الله. الأخ اللي بيصلي في الشغل الفروض ويترك السنن علشان المشكلات، أعتقد يا أخي الكريم، أعتقد أنك لو كنت متفوقا في عملك لافتا لنظر رؤسائك معجبون بك، أنهم معجبون بك وبعملك، والله كانوا سيتركونك. إنما يبدو أنه قد يكون هناك تربص من رؤسائك ويرون أن هذا نوع من التفلت من العمل، لذلك أنت تخشى أن يتربصوا. إنما لو رأى أنك مستميت لدرجة أنه أحيانا الشغل ينتهي الساعة 4 فتعود 4:30 أو 4:15 وتعوض أكثر، لجعلت ذلك نصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الضعف في العمل وإضاعة الوقت والتأخر في المجيء صباحا وسرعة الانصراف في آخر النهار وعدم الإرضاء يجعل الإنسان طبعا ينظر إلى كل عمل يعمله وتكون بهذا فتنة. فاتق الله، اتق الله، اتق الله، ولا تظن أن هذا عذر لك لتصلي الفروض وتترك السنن. ليه تترك السنن؟ انما عوض ستجعل كل رؤسائك يقول لك لا صلي يعني ما فيش حاجة، لانهم يعلمون انك في بقية الوقت تعمل بجد وانك لا تحاول الفرار من الشغل. الاخ الكريم من سوريا اللي لا يجد بنت يثق فيها ليتزوجها، فهل يترك الغيرة ولا ايه والبنات كذا؟ بص يا اخي الكريم، انا ارى المجتمع من الزاوية التي انا اعيش فيها، وانت ترى المجتمع من الزاوية التي تعيش فيها. فلو انت داخل المساجد ووسط الصالحين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، هيبقى الاتقياء والصالحين دول عبارة عن انفاق عارفين بعض في المجتمع ويقرب بعضهم لبعضا، وكم من فتاة صالحة تبحث عن زوج صالح. إنما الفكرة أنك إذا بقيت مع مجموعة من الناس بعادتهم الطبيعية فأنت تتصور أنه هكذا المجتمع. إنما لا تتنازل، كل ما أقوله لك أنقل مجتمعك الشخصي أنت إلى ما تريده من زوجتك وستجد الخير الكثير. الأخ المسكين ربنا يكرمه عنده طرق صوفية وبيشتغل في بنك، بقى ده كلام؟ بتشتغل في بنك ولا بديل؟ لا، البدائل موجودة، ولكن البنك بيديك 1000 جنيه وانت بتلاقي وظيفة تانية ب500، فتقول لا أريد أن أهبط، فتفضل أن تستمر في البنك. هذا الكلام هو تفضيل للدنيا على الآخرة، تفضيل لل500 جنيه فرق على الآخرة، فالمسألة مش لها بديل. ولو أنه كما نرى أحيانا بعض الشباب فعلا يفعل أنه هو بيضع زجاجات من العصير في التلاجة ولا في الفريزر طول الليل، ثم في الصباح يأخذها ليقف على كوبري من الكباري ليسقي السائرين بمبلغ بسيط عن الكباية وبيكسب. إنما لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تعمل في بنك. لكن أفرق بين إن كنت تعمل في البنك في الربا زي كاتب أو محاسب، وبين إن كنت تعمل في البنك كهربائي أو سباك أو يعني في أعمال الخدمة أو في الأعمال الحضور والانصراف أو ما إلى ذلك. فإن كنت تعمل في الحسابات الربوية فلا يجوز لك أن تذهب إلى عملك غدا، يجب أن تستقيل. وإن كنت تعمل في الأعمال الإضافية فإنه يجوز لك أن تبقى لوقت بسيط حتى تجد شيء آخر. وقد ضربت المثل مرارا بالراقصة التي تعمل في الكباريه في الملهى الليلي، أو واحد بيطبخ رز ومكرونة علشان العشاء الذي يقدم للسكارة بجوار الخمر، ده بيطبخ ولكنه يعمل في كباريه. تشتغل فين؟ أنا الحمد لله كهربائي في كباريه. أنا إيه ده؟ فالربا أشد أغلاظ حرمة من الزنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مش الربا نفسه، ده درهم واحد من الربا أشد عند الله عز وجل من 36 لفظ فظيع يتكلم عن الزنا، بس لفظ فظيع من 36 مرة بكذا وكذا شيء يعني فظيع. فأنت فعليك أن تترك فورا العمل بالربا. وأنا محدش يقول الدعاء بيصعب ولا بيسهله، هذا حرام. والربا هيشتغل لوحده ولا الكتبة هما اللي بيشغلوه؟ لو لم يجدوا كتابا للربا، فواحد يقول بس لو لم يجدوني سيجدوا غيري، يعني أنت زعلان أن مش أنت اللي هتخش النار وغيرك هيخش، فبتقول لا مدام في حد هيدخل النار وخلاص هيخش أنا. فأنت عليك أن تترك العمل إن عاجلا إن كنت تعمل في الربا، أو آجلا أجل بسيط حتى تبحث عن عمل آخر. والأمور فيها يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. إنما إن فرضنا أنه في إنسان فعلا في ورطة وفي محنة، أمه مريضة، زوجته كذا، ولا يجد مالا ويخشى من كذا، فحينئذ. أما موضوع الطرق الصوفية، فالطرق الصوفية يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ادعوهم ونسأل الله لنا ولهم الهداية. وأنا لست ضد الصوفية الحقيقة، يعني أنا لست ضد الصوفية بالعكس، ولكني ضد الصوفية القائمة تطبيقا، لأنهم يخرقون في الكتاب والسنة. ودائما أقول إن الطرق الصوفية القائمة 99% في ضلال وفي باطل، ليس لأن الصوفية كأصل ضلال وباطل، ولكن لأن تطبيقاتهم بتخرق القرآن والسنة. موضوع رقم التليفون إن شاء الله أقول لحضراتكم عليه. موضوع الصوفية حاضر أشرحه شرح مستفيض، شرح حاضر مستفيض لحقيقة الصوفية حاضر، إنما الأصل أنا لست ضد، بالعكس الفكر الذي يحيي القلوب والأرواح هذا فكر شرعي، إنما بيطبقوه بخرم اقرأ ابن القيم، تلاقوا ابن القيم يعتبر من أئمة بالفكر الصحيح من أئمة التطهير الروحي، لكنه ملتزم بالقرآن والسنة، إنما اللي موجود ده البيارئ وكذا وانجذب وراح وجاء ده كلام فارغ، والأضرحة واللي كلام، هذا كلام يصل أحيانا لدرجة الخروج من الدين من الإيمان من الإسلام كليا، ومع ذلك نشرحه حاضر شرح مستفيض إن شاء الله. أمي ربتنا ونحن يتامى وكذا، الخلاصة الشقة يا أختاه التي كانت باسم والدك، أنا الذي أعرفه أن النظام الذي تضعه الحكومة أنها تقول هذه شقة إيجار، فإذا ما سددتم إيجارها لمدة كذا صارت تمليكا، ففي حالة وفاة الوالد قبل أن تنقضي هذه المدة الشقة لا تزال إيجار، فالحكومة تقلب العقد باسم المنتفع الفعلي من الشقة، وفي هذه الحالة ليست هذه الشقة ميراث، لأنه المنتفع الفعلي اللي هي والدتك هي اللي فضلت تسدد الإيجار لمدة 15 سنة، وبعد 15 عاما انقلب الإيجار تمليكا وهي التي سددت الإيجار، فصارت الشقة إلى ملكياتها، وفي هذه الحالة ليست ميراث. إنما إذا كانت الشقة كانت قد صارت ملكا في زمن الوالد فهي ميراث. الذي أقترحه إن العقد نفسه وشهادة وفاة الوالد، عقد الإيجار والتمليك وشهادة وفاة الوالد تذهبون بها إلى أحد الفقهاء في لجنة الفتوى في الأزهر ويدلكم من خلال التواريخ والسداد الذي تم. حاضر حاضر حاضر. الأخت اللي قالت إن هي الأخ اللي كان بيشتغل برا وخد قرض، إحنا بنهزر، ده كلام، ده دين في رقبتك، خدته من البنك والبنك لقيك لم يجدك، تقوم تاخد الفلوس تشتري بيها شقة، ده كلام، ده الفلوس تردها للبنك وتأخذ إيصالا، مش مهم مخالص، إنما إيصال بأنك سددت المبلغ الفلاني، إنما تقول طب خلاص مدام البنك لا يريد أن يعطيني مخالصة أروح بقى أشتري بيها شقة وأعيش حياتي، ولما يبقى يلاقيني هيلاقيك يوم القيامة وهيبقى في رقبتك، هتظل محبوسا محبوسة روحك. لذلك لا، رد الدين بإيصال ومش مهم مخالصة، وإذا رفعوا عليك شيئا فهذه المخالصة تكفيك، إنما ده بتقولي من 8 سنين يعني أصبحت عليك فوائد، رد الدين رد الدين، ونتكلم بعد كده في المشاكل، إنما تاخد الدين وتقول خلاص بقى يبقوا يدوروا علي، لا يجوز لك بحال من الأحوال. الأخ عزت سالم معلش مش هنلحق نكلمك عن حقوق الزوجة، يعني الأمر لله من قبل ومن بعد، جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، فإن الوقت قد نفد، وكنت أتمنى الحقيقة أني يعني أعرف أمشي أسرع من كده شوية، على كل حال إن شاء الله في الأمور متسعة. أيها الإخوة، قبل أن أختم هذا اللقاء أريد أن أقول لكم كلمتين محددتين. الكلمة الأولى، نحن لا نقدم في الحقيقة لا مواعظ، ولا أنا أقصد أن آخذ الصادقين اللي فعلا يريدون أن يصلوا إلى الله بالطريق خطوة فخطوة، قد نكلمهم عن إيمانيات، وقد نكلمهم عن جهاديات، وقد نكلمهم عن فكر، وقد نكلمهم في شؤونهم الشخصية، لكن نحن نريد أن نسلك الطريق إلى الله محتشدين بهمة وعزم. لذلك اسمعوا، وهذا في خلفيات ذهنكم، أننا نريد أن نصحب الصالحين عبر الطريق، فإن الزخم والكلام كثير، إنما نريد أن نصل يعني إلى الطريق، ونريد أن نكون نحن من يعرف الطريق. وأما الكلمة الثانية فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل متقبلا. الكلمة الثانية ما لهاش وقت إن شاء الله، يوم الاثنين القادم نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله.